زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه، ولكن سنده وانقطع. وتعقب الحافظ رحمه الله كلام الترمذي بانقطاع السند، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه من ناحية الرتبة ليس بحديث أصلا، ولذلك لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الواقع يشهد بأشياء كثيرة من هذا، أن من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. ولكن فرق بين كون الكلام صحيحا أو الواقع يطابق الواقع، وبين كون هذا الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عدم ثبوت الحديث لا يعني إباحة تعيير الغير بذنب أصابه أو أمر مكروه ابتلي به أو مصيبة وقعت عليه، وأن هنالك أدلة أخرى يؤخذ منها تحريم تعيير المسلم بذنب ارتكبه، وخصوصا إذا تاب منه. وفضلا عن أن يكون مثلا يعير بمكروه حصل له، ابتلي به، مصيبة وقعت عليه، يعير بشيء من خلقته مثلا، أو شيء لا ذنب له فيه. وسبق أن التعيير مأخوذ من العار، ومعناه كل شيء لزم به سبة أو عيب، أو هو نسبة القبائح إلى الغير بقصد الانتقاص. لو قال واحد: ما تعريف التعيير؟ نقول: نسبة القبائح إلى الغير بقصد الانتقاص. وسبق أن حكم التعيير حرام، وأنه أذية ظاهرة للمسلم. وسبق أن النفس الإنسانية مجبولة على كراهة التعيير وعدم احتماله، وأن التعيير بالزيادة في الخلقة أو النقص فيها هو تعيير للخالق عز وجل، مثل سب الدهر يعود على الذي خلقه. وأن التعيير بالذنب بعد التوبة سنة فرعونية ومعصية محرمة. من وين أخذنا أنها سنة فرعونية؟ تعيير بالذنب من أين أخذنا أنها سنة فرعونية؟ أن موسى لما أرسل إلى فرعون وذهب إليه، قعد فرعون يعيره بما حصل منه فيما سبق من قبل أكثر من 10 سنين، فقال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. فإذا هذه سنة فرعونية، وموسى عليه السلام قد تاب إلى الله منها لما فعلها أصلا، علما أن المقتول كان قبطيا فرعونيا كافرا يريد أن يبطش بالإسرائيلي الذي هو من قوم موسى. وقال: رب اغفر لي، فغفر له. فإذا استغفر ربه وغفر له، فلا وجه لتعيير فرعون لموسى بذلك. سبق أيضا أن تعيير الآخرين ذنب يجب الحذر من التساهل فيه، وأن التفاضل بين الناس في الشكل أو الخلقة أو اللون ونحو ذلك، هذه من إرادة الله تعالى لحكمة بالغة. وسبق أن من أسباب ودوافع التعيير الحسد والحقد وعدم تحمل رؤية نعمة الله تعالى على العبد الآخر، والغيرة المذمومة والتشفي والانتقام من البواعث والغرور أيضا، ورؤية فضله على الآخرين والشعور بالدونية عند البعض وبقصد إضحاك الآخرين. هذه من أسباب التعيير. وسبق أن من وقع في تعيير الغير وقع في الأمن من مكر الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. وقلنا إن التعيير على أهل البلاء من علامات الخذلان والشقاء، لأن هذا مقام عظة وعبرة، فكيف تعيره في مقام العظة والعبرة؟ يعني بدلا من أن تعتبر وتقول: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاه به، وتشكر ربك على النعمة أنه سلمك من هذا العيب مثلا، فإذا بالتعيير للمبتلى على عيبه هذا. وكذلك سبق بيان ورود النهي الصريح عن تعيير أصحاب المعاصي، وأن التعيير منسوخ في حق الزاني طبعا لما يقام الحد يعتبر حد تطهير. وكذلك فإن أصحاب المعاصي غير المجاهرين بها. وسبق أنه يجوز أو يجب تعيير الإنسان حال مباشرته للمعصية ومواقعة الذنب قبل ظهور التوبة. فإذا رأى عاصيا يعصي فعيره بالمعصية فهذا رادع وزاجر، فيكون مستحبا أو واجبا من باب الإنكار، وأن هذا على من قدر عليه، وتراعى قواعد الإنكار. وقد سبق أن ذكر شخص بعيب فيه لتمييزه ليعرف، إذا لم يكن هناك طريقة إلا ذاك فلا بأس به. ولذلك قالوا مثلا فلان الأعمش، فلان الأعرج، فلان كذا، هذا من باب التعريف لا من باب التعيير. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أحدنا إذا رأى أحدا من أهل البلاء يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، وأن هذا يقوله سرا لا يسمعه إلا إذا كان مجاهرا بمعصية. يعني البلاء هو عصيان لله عز وجل، فمن ابتلي بمعصية جاهر بها فإنه يعير، وقد هتك هو بنفسه حرمة نفسه. طيب، ما هو الحديث الذي يليه في كتاب البلوغ من أبواب الأدب؟ كما قلنا الحافظ ابن حجر رحمه الله استودع كتابه بلوغ المرام أحاديث متعددة في أبواب من الأدب وكذلك الأخلاق والمواعظ التي فيها ترقيق للقلوب. قال بعده: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. يقول ابن حجر: وإسناده قوي. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي في السنن، وقال: هذا حديث حسن. هذا حكم الترمذي على الحديث. وكذلك روى أبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وقال عنه الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد من العوالي. وكذلك صحح إسناده من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. طيب، جاء عن أبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثريا. رواه أحمد وصححه الألباني في سلسلته. طيب، الحديث يقول: ويل. فما معنى ويل؟ تقول العرب: ويل لك وويلك ويا ويلي ويا ويلتا، وله الويل والويلات. قال الشاعر: ومنتقص بظهر الغيب عرضي له الويلات مما يستشير. وتقول العرب: مضت ليلة ما كانت ليلة وإنما كانت ويلة، ما كانت ليلة وإنما كانت ويلة. وكلمة ويل تدور على عدة معاني، منها العذاب الشديد، منها الهلاك وحلول الشر، منها أنه قيل أنه واد في جهنم فيه عذاب شديد، ورد فيه حديث لكنه ضعيف جدا، وقيل ويل من أبواب جهنم. رابعا، ويل الدعاء بالعذاب أو كلمة وعيد ودعاء. قال الله تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين. فالعذاب الكبير يهلكهم بطرفة عين، فلا يدعهم ينادون على أنفسهم بالويل. خامسا، تطلق يعني الويل أو الويلة على الفضيحة والبلية. خامسا، تطلق الويلة على الفضيحة والبلية. تقول العرب: واويلتاه، ومعناه وافضيحتاه. ويفسر عليه قوله تعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويلا تجمع على ويلات كما قال الشاعر: ويوم دخلت الخدرة خدر عنيزة فقالت لك يا الويلات إنك مرجلي، كما قال الناظم: ويوم دخلت الخدرة خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. الكلام في معنى الويل موجود في كتاب العين وشرح شافية بن الحاجب، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، كذلك أساس البلاغة، وأيضا تجد بعض الشروح كسول السلام وفتح ذي الجلال والإكرام. على أي حال، هذه المعاني قريبة من بعض تؤدي لشيء واحد وهو الوعيد، ولا منافاة بينها، ويمكن حملها على جميع المعاني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا جاء هذا اللفظ على العموم فالظاهر أنه كلمة وعيد مطلقة. ويل كلمة وعيد. طيب، للذي يضحك، للذي يكذب، فيكذب ليضحك به القوم، فيكذب ليضحك به القوم. فيكذب معروف ما هو الكذب؟ الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه تعمدا. أما إذا أخبر عن شيء يظنه كذلك ولم يخرج كذلك فلا يسمى كذبا، أو لا يأثم بجهله. وقوله ليضحك به القوم، الضحك معروف يعني أراد بالكذب أن يضحك الناس. مسائل الحديث: أولا، قبح الكذب والتحذير منه. لا خلاف بين الناس في أن الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع العقلاء على قبح الكذب والظلم والخيانة وكفران النعمة، درء التعارض. وقد تطابق على قبح الكذب جميع الملل والنحل، حتى في قوله تعالى عن العتاة من قوم ثمود لما أرادوا قتل نبيهم: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هم يريدون أن يكذبوا، يقتلوه ويقولون لوليه: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فيريدون أن يحلفوا أنهم صادقون في روايتهم. ولولا أن الكذب عندهم عيب ما احتاجوا إلى الحلف من أجل إثبات صدقهم، لأنهم لا يريدون أن يوصفوا بالكذب، ويريدون أن يدفعوا عن أنفسهم تهمة الكذب بالإضافة إلى تهمة القتل. وقد جاء أيضا في التنفير من الكذب أنه أول علامات النفاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، كما في الصحيحين. وقال في بعض روايات الحديث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، رواه مسلم وأحمد. فالكذب إذن جماع النفاق وعماد مساوئ الأخلاق وعار لازم وذل دائم يخيف صاحبه نفسه به وهو آمن، ويكشف ستر ربه عنه وهو ذو لؤم كامن. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الورع. والكذاب يكتب عند الله في سجل الكاذبين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والحديث الصحيحين. وكذلك يهدي إلى النار، كما في حديث ابن ماجه وهو حديث صحيح: إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وفي رواية البخاري ومسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء عن الرجال. فالشيطان يستدرجه من كبيرة إلى أخرى حتى يهوي به في النار. وفي حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب البرزخ قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم عليه كلوب، يعني الحديدة المعقوفة، معقوفة الرأس يعلق بها اللحم الكلوب، ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شدقه جانب الأذن أو جانب الفم حتى يبلغ قفاه، يشرشره حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ فقال: كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وهذا تحذير لمن يتكلم في القنوات الفضائية أو يستعمل شبكة الإنترنت والرسائل البريدية أو يستعمل شبكة الاتصالات ورسائل الجوال، أنهم إذا تعمدوا الكذب وروجوا عبر هذه الوسائل يبلغ الآفاق في لحظات، ويستحق صاحبه على ذلك التعذيب لما يترتب على الكذب من المفاسد. قال ابن هبيرة رحمه الله: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله، وقعت المشاركة بينهم في العقوبة، يعني يشرشر الفم والأنف والعين إلى القفة، هذا في عذاب البرزخ غير عذاب النار، ثم من جهة الشمال وهكذا. يصح اليمين يشرشر الملك اليمين، يصح الشمال يشرشر الشمال، وهكذا يفعل به إلى قيام الساعة. لماذا؟ يحدث بالكذب، يكذب الكذبة تبلغ ما بين المشرق والمغرب. المسألة الثانية: الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه العقوبة المترتبة على الكذب تدل دلالة واضحة على أنه من عظائم الموبقات، وقد سبق تعريف الكبيرة بأنها كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة كاللعن أو الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة أو نفي الإيمان وما شابه ذلك. وقد عد الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الكذب في غالب الأقوال من الكبائر، واستدل بقول الله تعالى: قتل الخراصون، يعني الكذابون. وقال الصنعاني رحمه الله: وقد عد الكذب من الكبائر. وقال الروياني من الشافعية: إنه كبيرة، ومن كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بالغير، لأن الكذب حرام بكل حال. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: والكاذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك القوم. طيب، ثالثا: الكذب لإضحاك الناس، هذا يشمل عدة أمور. بعضهم يكذب على الله تعالى لإضحاك الناس ويسخر من الدين ومن يوم القيامة ومن الجنة ومن النار ومن عالم الغيب ومن الملائكة، بل قد يسخر من ربه ليضحك الناس، هذا واقع. وقد يكذب في الأحكام ليضحك الناس، أو في إثبات حكم شرعي أو نفيه، أو الاستدلال بآية بطريقة مضحكة ما لها علاقة بالشيء الذي استدل به. وقد قيل لأبي العيناء: فلان يضحك منه، فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فلان هذا مثلا أضحوكة، يعني مضحكة يضحك الناس منه ويسخرون منه، قد يكون مستضعفا لكن يأخذ من حسناته يوم القيامة. وقد قيل لأبي العيناء: فلان يضحك منه، فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذا من أشد المحرمات، كما قال عز وجل: ومن أظلم من افترى على الله الكذب. طيب، الذين يرسمون رسوم كاريكاتيرية فيها استهزاء بالمتدينين وأهل الدين ليضحكوا الناس، وقد يرسم شيئا لم يقع، قد يرسم رسوم كاريكاتورية لشيء لم يقع ليضحك الناس على المتدينين على أهل الدين، فويل له ثم ويل له. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والذين يفترون الكذب مثلا في الفتاوى لإضحاك الناس ويأتون بفتاوى مضحكة ما حد قالها، هم اخترعوها لإضحاك الناس. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أما اختراع أحاديث مكذوبة لإضحاك الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. رواه البخاري. وبعض الناس يكذب اختراع قصص، يخترع قصة ما حصلت ليضحك الناس، وهذا موضوع الباب. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم، وهذا تحريم خاص. فإذا كان الأمر كذلك فإن الذي يكذب ليضحك الناس قد ضم إلى مفسدة الكذب مفسدة أخرى، وهي إماتة القلوب بالضحك وإشغال الناس عما يفيدهم، وهذا يورث قسوة قلوبهم. قال ابن أبي رحمه الله في قوله: ويل له ثم ويل له، كرره إذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح وأقبح. ثم قال العلماء: إرادة المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة، ويشتد الأمر قبحا إذا حلف بالله كاذبا لإضحاك الناس فيكون مشابه المنافقين ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولا شك أن من كان ديدنه إرادة المضحكات فقط ويستدجد الشيطان ليقع فيما هو أكبر من ذلك، وقد قال عز وجل: ولئن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم من يمزح بكلامه فيه استهزاء بالله والرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين، فأجاب: الاستهزاء بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح أو على سبيل إضحاك القوم كفر ونفاق، وهو الشيء نفسه الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، من يقصدون الصحابة عمر بن الخطاب وغيره، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ويعنون أصحابه القراء. فنزلت فيهم في هؤلاء المنافقين: ولئن سألتهم، يعني عما قالوا من الطعن في المسلمين وغمزهم ولبزهم ونبذهم، لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتكلم بلا قصد ولا أردنا الطعن والعيب، بل كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر في هذا الحديث يصف المتعلق بناقة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعتذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعظ ويوبخ بذكر الآية، قال: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حبل الرحل، الحبل الذي يشد به الرحل نسعة، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما أمره الله به: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والحاصل أن جانب الربوبية والرسالة والوحي والدين محترم جدا، فلا يجوز لمسلم أن يقربه بشيء فيه استهزاء وسخرية وإضحاك، فإن فعل ذلك فهو كافر، لأنه يدل على استهانته بالله تعالى ورسله وكتبه وشرعه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الملة عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. رابعا: تفشي الكذب لإضحاك الناس. مع هذا التحذير الواضح البين والوعيد الشديد في الكذب بقصد إضحاك الناس، إلا أن الأمر أصبح في هذا العصر أعظم مما نتصور بكثير، فيوجد الآن في بعض البلاد من يتخصص في إضحاك الناس ويقوم بتسجيل أشرطة فيها أعداد هائلة من القصص والأخبار والطرائف والروايات والنكت في أشرطة كاسيت أو الفيديو، وتباع في الأسواق ويقبل الناس عليها بصورة كبيرة خصوصا المسافرون، وهذه القصص مكذوبة ومنسي الخيال، ما يوجد غرض منها إلا إضحاك الناس، وربما طبعا الربح المادي من وراء نشرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومع هذا فقد صح، ومع هذا فإن المزاح المباح ينبغي أن يكون بعيدا عن المحظورات والمحرمات الموجودة في كثير مما يسمونه نكت وأحاديث لإضحاك الناس، لأنها تشتمل على تناوز بالألقاب وتعيير وتحقير وفخر بالأحساب وطعن في الأنساب وحسد ويعني حقد وعداوة بين بعض أبناء المجتمع المسلم أو يعني القبائل المسلمة، ثم تزرع الفتن بين الناس، والنظرة الدونية لمن حكي عنه موقف سلبي تصبح لازمة له سواء صح عنه أو لم يصح عنه، وضياع الوقت في يعني سماع هذه القصص وإنشاء هذه القصص وتسجيل هذه القصص، ثم قسوة القلب كثرة الضحك. فإذا الفراغ له دور في هذه العملية. علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة المرء أي مفسدة؟ مرة أخرى، كما قال الشاعر: علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة؟ فموجهة لمن؟ لمجاشع. طيب، هناك اليوم فن اسمه فن الكوميديا، في مسلسلات، برامج، حلقات تلفزيونية، أفلام سينمائية، ويطلقون على هذه الملهى اسم الكوميديا التي تعتمد على أنواع من التمثيل في أفلام التلفزيون أو السينما، تكون بها مواقف مضحكة، أفعال مضحكة. يعني هو قد يعمل أفعال ليضحك الناس منه أو ليجعل من الناس أضحوكة، وقد يكون فيها هذه التي يسمونها نكت أو طرائف تقص وراء بعض. يقال إن فن الكوميديا هذا بدأ عند الإغريق منذ عصر اليونان القديمة، ويسمي الأشخاص الذين يمثلون هذا الفن بالكوميديين، ويعد ويليام شكسبير من بين المشاهير الذين كتبوا عروضا كوميدية. فهذا الفن يعتمد أصلا على الكذب والخيال لإضحاك الناس، وتنفق منه أموال المسلسلات والأفلام والمسرحيات خيالية من أجل إضحاك الناس وإبقاء الناس يضحكون. والأخطر أن هذه المسرحيات التي يسمونها أفعال فنية وأعمال فنية تحتوي على الكفر والاستهزاء بالدين، وتلبس لبوس القصة والنكتة فباطنها يخالف ظاهرها، مع أن الظاهر أصلا مشتمل على الكذب الصريح المتعمد والضحك الذي يقسي القلب ويميته مع ضياع الوقت في ذلك. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وتنسب إلى شخص فإن هذا داخل في الحديث. وقد سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذب، هل يجوز ذلك؟ فأجاب: أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر فإنه عاصٍ لله، كما في المجلد الثاني صفحة 255. وكان السلف رحمه الله في الجملة يتورعون عن كذب جملة وتفصيلا، حتى قال الزهري: والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. وقال إبراهيم الحربي: لو كان الكذب حلالا لتركته تنزها ورعا. وقد تورع أبو سفيان أمام هرقل عن أن يكذب وكان يومئذ مشركا، وقال: فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. أخذ أبو سفيان معه إلى مكان آمن واستنطقهم. طيب، والحديث في البخاري ومسلم. مما جاء عن السلف وغيره في ذم الكذب قول أبي عمرو بن العلاء القارئ رحمه الله: ساد عتبة بن ربيعة وكان مملقا. إيش يعني مملقا؟ قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أحسنت، يعني فقيرا. وساد أبو جهل وكان حدثا. وساد أبو سفيان وكان بخالا ماسك يده. وساد عامر بن الطفيل وكان عاهرا. وساد كليب بن وائل وكان ظلوما قبل الإسلام أشياء. وساد عيينة وكان محمقا ولم يسد قط كذاب. فصلح السؤدد مع الفقر وحداثة السن والبخل والعهر والظلم والحمق ولم يصلح مع الكذب. طيب، لماذا صلح السؤدد مع الفقر وحداثة السن والبخل والعهر والظلم والحمق ولم يصلح مع الكذب؟ لأن الكذب يعم الأخلاق كلها بالفساد. قال يحيى بن خالد: رأيت شريب خمر النزع ولصا أقلع وصاحب فواحش رجع ولم أرى كذاب الرجع. وقال أبو حيان توحيدي: الكذب شعار بال وأدب سيء وعادة فاحشة، وقل من استرسل فيه إلا ألفه وقل من ألفه إلا أتلفه. ما أحسن الصدق والمغبوط قائله وأقبح الكذب عند الله والناس. المسألة الخامسة: ما حكم من يضحك الناس بأخبار صحيحة وهو صادق فيها لم يكذب، وقصد أن يضحكهم فقط، يقول يا جماعة مر علي اليوم موقف طريف؟ الجواب: إذا كان حدثهم بقصص أو أخبار صحيحة وقصد إضحاك الناس ولم يكذب، فهذه من المزاح والمداعبة، تندرج بالأداب الشرعية، يعني الأصل فيها الجواز والإباحة ما لم يكن فيها منكر أو محظور شرعي، لأن المزاح الأصل فيه الجواز، ولكن اشترط فيه عدم الأذية والإفراط في المزاح، عدم المداومة عليه، وما يكون فيها استهزاء، ما يكون بكذب أو بباطل. وهذا يعني قضية يعني إضحاك الناس بأشياء قد تكون عند فلان وعند علان وعلى شكل فلان، فيه يعني الناس يضحكون الآخرين على شكل أحد الموجودين مثلا، فهذا يجلب الوحشة ويريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج، يعني بداية اللجاج والغضب والمضاربة التضارب ومغرس الحقد في القلوب. لكن المزاح الذي فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر وتغيير الرتابة فهذا جائز أو مستحب. والضحك مباح ما لم يكثر، فقد دخل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا حوله نساءه واجما ساكتا، فلما رآه واجما يعني متضايق نفسيا، قال عمر رضي الله عنه في نفسه: لا أقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة زوجته امرأة عمر سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. رواه مسلم. فماذا قصد عمر بهذا المزاح؟ قصد التفريج عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، معالجة الكربة التي يمر بها الآن مثلا، معالجة تكدر المزاج وضيق النفس الذي يحصل بسبب إكثار الزوجات من الطلبات. فالإنسان إذا رأى صاحبه حزينا حدثه ليضحكه أو يطيب نفسه فيؤجر على ذلك، ولكن الشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. سادسا: حكم مجالسة من يضحك الناس، يعني المهرجين مثلا. قال أهل العلم: يحرم على السامعين سماعه، اللي هو القول المكذوب، إذا علموه كذبا، لأنه إقرار على المنكر، بل يجب عليهم النكير أو القيام من الموقف سبل السلام. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقوله إنكم إذا مثلهم، يعني إذا جالستموهم أقررتموهم على كفرهم واستهزاء فقد ساويتموهم في الإثم، لأن الراضي بالمعصية كالفاعل لها. فمن حضر مجلسا يعصى الله فيه فإنه يتعين عليه عند عدم الإنكار أن يغادر المجلس. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. ويدخل في عموم الآيتين حضور مجالس المعصية والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، فمن حضر ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. قال ابن عربي رحمه الله: حرم الله سبحانه المشاركة لهم في ذلك على رسوله بالمجالسة، سواء تكلم معهم في ذلك أو كره. وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل. وفي الموسوعة الفقهية: مجالسة أهل المنكر لا تحل، ومن خرص في آيات الله تركت مجالسته وهجر مأمونا كان أو كافرا. قال القرطبي: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنب فإنه فقد رضي بأفعالهم، ورضى بالكفر كفر. وقال الجصاص في هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله، وأن من إنكاره إظهار الكراهية إذا لم يمكنه إزالته، وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهي ويصير إلى حال غيرها. طيب، السابعة من عقوبات الكذب ومساوئ الكذب، ولا خلاف أن كل معصية لها أثر سيء على الإنسان في العاجل أو في الآجل، والكذب لإضحاك الناس معصية ممقوتة، ومن مساوئ إضعاف شخصية من يضحك الناس، يعني أمام شخصية هزلية واهتزازها وسقوطها من أعينهم فيصبح مضحكة عندهم إذا رأهم. فالذي يضحك الناس ويتوهم أنه صاحب منزل ومكان بينهم أنهم مقبلون عليه، هو في الحقيقة جالس ينزل في أنظارهم، بل يكون بينهم محتقرا لا قيمة له ولا وزن. سابعا، لا خلاف في أن كل معصية لها أثر سيء على الإنسان في العاجل أم الآجل ولا بد، والكذب لإضحاك الناس ممجوج ومعصية لأنه كذب، ومن مساوئ إضعاف شخصية من يحدث واهتزازه وسقوطه في عين من يربيه. فالذي يضحك الناس ويتوهم أنه صاحب منزل ومكان عندهم فهو واهم، وللأسف الأمر كذلك، بل الذي يضحك الناس يكون محتقرا بينهم لا قيمة له ولا وزن. وبعض الكبراء إذا جاء مثل هؤلاء عندهم تكلموا يعرف أنه كذاب ويقول له بلسانه يعني إنك كذاب. والكاذب لا يوفق للخير، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ومن تمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه. والذي يضحك الناس يعني يكذب ليضحك الناس لا شك أنه من المسرفين، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال ابن القيم رحمه الله: والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثير الصادق أن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ضارة مثل الكذب. ومن مساوئ هذا الكذاب أن يرد عليه صدقه إذا صدق، مثل قصة الذئب هذه المشهورة. وإخوة يوسف لما كذبوا في موت يوسف ثم صدقوا في شأن أخيهم لما أواه إليه يوسف كذبهم أبوه، قال يعني أنتم كذبتوا علي من قبل، لا أمنكم أنكم كذبتم لا. فيكفي الكاذب هذا أن لا يصدق حديث يقول والله ما عدنا ندري جده من هزله من خطئه من عمده، ما عدنا ندري، سقط كذا مجموعة وسقط. والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه. نقف عند هذا الحد في تفسير الحديث، وسنتابع البقية بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد. ماذا لديكم من أسئلة؟ تفضل. الكذب لأجل إصلاح بين الناس جائز ومستثنى من الكذب الذي يأثم صاحبه بالنصوص، مستثنى بالنصوص. ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، ينمي ينقل الكلام من واحد لواحد، فهذان بينهما عداوة ولا يسلم أحدهما على الآخر ولا يتزاوران، بل هما متقاطعان متظاهران متعاندان. جاء واحد في مجلس مثلا بدأ يقول والله فلان هذيك مرة عن كأنه كذا يعني مستوحش، يعني إنه ما شافك من زمان، ترى فلان يثني عليك، فلان ذكرك بخير، فلان نادم على ما حصل، مع أنه قد لا يكون ذاك ناديما أو لا يكون، لكن من باب أنه إيش تقريب، فهذا للإصلاح جائز. طيب إيش السؤال الثاني؟ لا، الحلف ما يحلف، لا يحلف كاذبا، لأن الحلف فيه توثيق الكلام باستعمال اسم الله، توثيق الكلام باستعمال معظم وهو اسم الله، فلا يجوز أن يكذب في هذا. ماذا يحدث في المناسبات هذه؟ طيب، طيب شوف الحديث الشرح الذي ذكرناه قبل قليل يتناول موضوع اللي يضحك الناس على غيره. بعض الكبراء شوف سبحان الله، ربما يكذب ويعاقب على الكذب، يعني هو لا يطيق أن يرى من يكذب عليه. لكن أعد سؤالك أنت مرة ثانية. إذا كان هذا الذي يجلس للإضحاك يقول كلاما باطلا، مثلا فيه سخرية بالدين، استهزاء بشيء من الدين، بالمتدينين مثلا، بالأحكام الشرعية مثلا، أو كذلك مثلا يكذب في الأحاديث، فهذا لا يجوز طبعا حضور له أبدا. وإذا كان شخص يعني هو يقول كلاما أنت لا تدري هل هو صادق فيه ولا كاذب، صار كذا وما تدري أنت صار ولا ما صار، نوله ما تولى، ولا يلزم المغادرة أنه ما تبين لك أنه فيه منكر. وكذلك لو كان الشخص صادقا لكنه يعني أكثر من المزاح، فتنصحه ولا تجب المغادرة لأنه لم يأتي بشيء محرم، قد يكون أتى بشيء مكروه. لكن إذا تبين لك أنه هذا يكذب ويضحك الناس، خلاص أنكر عليه وخلاص بكيفه. تفضل تفضل. من جهة يعني حل الراتب، لأنه في إيش يعني، هذا سؤال طبعا خارج عن الموضوع هنا صح. ما حكم أن يعمل في شركة، إيش الإشكالية فيها؟ هل يجوز أن يعمل في شركة يملكها أجانب؟ الجواب نعم، إذا كان العمل مباحا يجوز، حتى لو كان يملكها يهود، نصارى، بوذيون، هندوس، كذا يجوز، ما دام أنه هو إيش يعمل عملا مباحا. وأيضا شرطه في عمل المسلم عند كافر أن ما يكون فيه إذلال وإهانة للمسلم، لأنه لو كان صاحب الشركة كافر وأنت تعمل تحته ممكن يذلك، ممكن يمنعك من حضور صلاة الجمعة والجماعة ويرغمك على فعل منكر. فاشترطوا شروط في قضية أن يعمل المسلم تحت كافر. يقول قصص خيالية لإضحاك الناس. هو مثل هذه يعني واضحة، يعني لو قلت في واحد راح للقمر كذا كذا، هو صح وما راح للمريخ، هم جالسين هنا، لا راح للقمر ولا معروف مين اللي راحوا للقمر، وهذا ما هو منهم. لكن تقول له اتق الله يا أخي، أنت كيف يعني، أنت ما ذهبت للقمر ولا هذا اللي يتكلم عن ذهب للقمر، فلا تكذب. ولو كان بعضنا يعرف أنك تكذب، بس لا تكذب، تكذب أمامنا ونحن نعلم أنك تكذب. إيه، لأنه هو الإخبار عن شيء بخلاف الواقع، يعني لو جيت تطبق التعريف انطبق التعريف. أيوة، لأنك تخبر عن شيء بخلاف الواقع حتى لو كان الذي أمامك يعرف أنه خلاف الواقع. وقد يوجد في مجلس من يعرف، وقد يوجد في مجلس من لا يعرف أنه خلاف الواقع. وتجرئة النفس عليه والإكثار منه سيؤدي إلى الوقوع في مخالفة الواقع فعلا، يعني في النهاية. يقول نحن في رحلة 4 أيام صلينا قيام الليل جماعة، مضى يومين بقي الليلة، هل يجوز ذلك؟ لا يشرع قيام الليل جماعة إلا في رمضان، في غير رمضان يصلي كل واحد بمفرده، ما يشرع لهم أن يتفقوا ويقول يلا شباب الليلة قيام جماعي على إمام واحد، هذه بدعة. لكن لو واحد قام يصلي فقام الثاني وانضم إليه فلا بأس، كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. يقول إذا تقي أحد وهو صائم ثم رجع جزء من القي إلى الداخل، إذا كان بغير تعمد منه ولا قصد فليس عليه شيء. حامل في الأشهر الأخيرة يصعب عليها الصيام، عليها قضاء من رمضان الماضي، هل تؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان القادم؟ نعم، إذا كان ما في حل تواصل عذرها من رمضان اللي راح لرمضان الجديد، حمل وضع ورضاع وكذا، أحيانا عملية تروح في سنتين. مرضت 3 يوم في رمضان فأفطرت نظرا لشدة المرض، ثم قمت للسحور في اليوم التالي قبل أذان الفجر وبعد أذان الفجر ثلث ساعة، شعرت بأنف في البطن، نظر لأن الدواء الذي أتناوله يؤدي إلى الشعور بتقلبات المعدة، فتناولت بعض العسل ولم أقدر على عدم إفطاري، سيؤدي إلى تأخر الشفاء. لا بأس، يعني بحالة أنه شعر بألم في البطن وما عنده حل إلا أنه يأخذ العلاج فيفطر ويقضي بعد ذلك لأنه مرض، يفطر ويقضي بعد ذلك. بعض العلماء أجاز الفطر لأي وجع، لأي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأي مرض حتى وجع الأصبع والضرس. لا، الوجع الخفيف لا يجوز الإفطار له أبدا، ما هو مرض، ما اسمه مرض. وجع الأصبع وجع الضرس الخفيف ما اسمه مرض، لكن في وجع ضرس لا يطاق أصلا، لازم تأخذ مهدئ بأي طريقة. أحيانا أسافر قبل العصر بساعة وأقل وقد يستغرق السفر حتى المغرب، هل يجوز لي أجمع العصر مع الظهر قبل السفر؟ لا، صلي العصر في الحافلة، لأنه إذا جمعت قبل معناه في البلد ما يجوز الجمع، وإذا في المغرب أخرت، وإذا أخرت حتى تصل حيصير أذن المغرب، فما لك حل أنك تصلي في الحافلة. أحيانا أخرج أنا وزوجتي لعمل ما بعد صلاة الظهر وقد يؤذن العصر علينا خارج بيتنا وهي لا تجد مكانا خاصا بالنساء، هل يجوز أن تجمع الظهر مع العصر؟ ممكن تصلي في آخر المسجد بحجاب كامل، أو إذا خرج الرجال تنتظرها تصلي، تدخل معها تنتظرها تصلي في آخر المسجد. كنت حلفت أكثر مرة لا أعلم عددها بالضبط على أشياء أقوم ثم لا أفعلها وأنا أريد أن أكفر، قدرها تقديرا وكفر عنها. نزل على زوجتي دم الحيض في أوائل رمضان ثم بعد 6 أيام، ما ذكر كم يوم في الأول، دام 9 أيام، يعني يمكن إذا كان أول رمضان بالضبط. على أي حال نأخذ الجواب العام، أكثر مدة للحيض كم؟ 15 يوم، لحديث شطر دهرها لا تصلي، تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. قول جمهور علماء الحديث وإن كان في ضعف لكن هو المعمول به أنه أكثر مدة للحيض 15 يوم. فلو جاه دم حيض 6 أيام بعدين جاه دم حيض 9 أيام، نفس الدم نفس اللون نفس الأوجاع نفس الأعراض نفس كذا، طيب إذن هذا حيض. لكن لو زاد ما هو حيض، فترجع لعادتها الأصلية والباقي كله تقضيه، الباقي كله تقضيه. يعني لو حاضت 6 أيام وطهرت وبعدين رجع نزل دم الحيض مرة ثانية، طيب أمسكت عن الصلاة استمر وصار 10 أيام، خلاص لا عرفنا الآن أنه هذا ما هو حيض، هذه استحاضة، وتقضي 10. إذا كان عادتها 6 تقضي 10. تقول زوجي حاول أن يعاشرني بعد الفجر في رمضان ورفضت وقلت له أن يقرأ القرآن وينام وفعلا لم يحدث شيء، لكن نزل علي إفرازات، هل علي وزر؟ هل أعيد؟ طبعا بأنه ما في جماع ما في، خلاص ما فسد الصيام. طيب الإفرازات، إفرازات ما قالت فخرج مني بشهوة، كان قلنا والله تعيد اليوم ها، وما في كفارة مغلظة ما في جماع. لو قالت خرج مذي نقول المذي الراجح أنه لا يبطل الصيام. طيب وما أصلا هي ما سوت شيء، هي أصلا كفت زوجها. طيب لو أنه لنزل إفرازات أخرى لا هي مني ولا مذي ولا، فإذا لا يضر الصيام أبدا، لا يضر الصيام أبدا. أقوم قضاء رمضان الماضي كاملا بسبب الولادة ولي بعض الأسئلة، هل علي أن أستأذن زوجي في كل يوم أقضيه؟ لا، لكن تتحرى حاجته، لأنه إذا بدأ في القضاء ونوت من الليل وفي الصباح بدأت ما يجوز أن تفسد هذا اليوم. في وقت متأخر نويت الصيام اليوم التالي ولم أخبر زوجي بسبب نومه، دعاني الفجر ولم أرده وأفطرت. إذا كان الصيام هذا نفل ما عليك شيء، بل هذا واجب، يجوز أن يفطرها لحاجته. طبعا هي تفطر إيه، واجب عليها. وأما إذا كان هي صامت قضاء فلا يجوز أن يفطرها ولا يجوز أن تفطر، لا يجوز أن يفطرها ولا يجوز أن تفطر. إذا طلب زوجي تأجيل صيام يوم معين هل أفعل ذلك؟ إذا ما بدأت نعم تؤجل وقت متسع يعني، لكن إذا كان بدأت بالصيام ما يقدر يفطرها ولا يجوز لها أن تفطر أصلا، لأنه بدأت بالقضاء الواجب فلا يجوز الإفطار. توفي أحد أصدقائي كان مريضا بالسرطان وكان لمدة 2 سنين وتوفي جراء المرض، هل عليه دين صيام شهرين من رمضان؟ إذا كان هو مريض مرضا مزمنا يخرج كفارة عن كل يوم أو يطلع أهله بعد موته، وإذا كان مرض يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى، فإن مات فليس عليه ولا على أوليائه شيء. طيب إذا مرت السنة واستطاع يقضي وما قضى يصومون عنه، من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه. في أحد ليالي رمضان قمنا أنا وزوجي بالمعاشرة والجماع ودخلنا وقت الأذان ولم نعلم ماذا نفعل. إذا كنتم لا تعلمون فعلا ما عليكم شيء، لأن من جامع ظنا بقاء الليل فلا شيء عليه، لكن المشكلة إذا كان يعلم عليه الكفارة المغلظة وقضاء هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في نهي عن كلمة عقد قران؟ لا ما في، ما لا أعرف نهي. القران اللي هو الاقتران اللي هو الزواج. في العرس النساء ينشدون نشيد كلمة التوحيد، هل يجوز من تقولها أنها كلمة عظيمة؟ إذا أسفوا فجعلوا يعني نشيد مثل الغناء، فالإنسان طبعا يتورع أن ينشد معه ويحط أذكار في نشيد في ألحان أغاني، ألحان أغاني غير اللي يجي غير متكلف ولا على يعني يجي كذا على السجية، مثل من يقرأ شعرا فيلحنه طيب بلا لا موافقة لأغاني ولا ألحان أغاني وعلى السجية بدون تصنع بدون ما بدون تعليم مقامات ما مقامات وإنما على الطبيعة فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقول في انصراف بعض الشباب الذين عليهم سمات الاستقامة لمتابعة المباريات الرياضية والحرص عليها، هل أناصحهم؟ طبعا يا أخي ناصحهم، لأن يضيعون أوقاتهم بعدين تؤدي إلى عنصرية بغيضة وإلى تعصب، تعصبون للأندية، ثم تؤدي إلى شقاق واختلافات بينهم، ثم تؤدي أيضا إلى وقوع في الميسر أحيانا، مراهنات ما مراهنات حسب العداوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علاج عرق النسب، ألية شاة عربية. الألية معروفة اللي في مؤخرة الشاة أو الخروف، ألية. طيب عربية إيش يعني؟ يعني تأكل مرعى طبيعي. ألية شاة عربية في الصحراء، ما في كيماويات، ما في أشياء صناعية، بل يمكن يعني ما هي من اللي تعيش في المدن أو بين الناس. ألية شاة عربية يعني برا في الفلا في الصحراء، نعم، محل ما الأعراب، وين الأعراب يسكنون؟ في الصحاري. فالمقصود المرعى طبيعي. يمكن الشاة اللي في المدن تأكل من مزابل من أشياء كذا يعني. فلذلك قال ألية شاة عربية تذاب. فإيش نسوي؟ نذبح الشاة ونأخذ الألية ونذوبها طيب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، هذا المذاب يجزأ إلى ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق، يعني أول ما يقوم الصباح من النوم بدون ما يأكل أي حاجة يشرب ثلث، ثاني يوم يشرب ثلث الثاني، ثالث يوم يشرب الثلث الثالث. عرق النسل انزلاق الغضروفي، وطبعا من تأمل ممكن يعني يصل إلى نتيجة يعني أنه انزلاق الغضروفي أصلا هو عبارة عن فقد المادة الزلالية التي بين الغضاء الفقرات اللي فيها الغضاريف، جمع غضروف طيب. ففي مادة خلقها الله في العمود الفقري بين الغضاريف تسهل الاحتكاك، لأنه لما الظهر ينثني ويقوم هذا فالفقرات تنثني بحسب الانثناء تبع الجسم، ينحني يستقيم نصه ربعه كذا. فلما تتآكل بعض الغضاريف أو العصير في تآكل الأنسجة التي فيها المادة هذه تتآكل فتفقد المادة اللي هي المادة الزلالية اللي تسهل قضية الإيش الحركة والاحتكاك اللي تمنع من الاحتكاك وهذا، فيصير الآلام الشديدة ويبدأ الإيش الأعصاب يبدأ الغضروف يضرب في العصب وأحيانا في العظم تبع العمود الفقري. إعادة ترميمه صعبة جدا، بل لا يملكون ذلك، يعني نادر ما يستطيع أن يعمل شيء في الموضوع، ومنطقة حساسة وكل أعصاب، ولو ضرب له كذا بالغلط شيء راح شلل يعني نصفي رباعي حسب عاد المنطقة اللي ضربها مصيبة يعني. فيبدو لي والله أعلم أن الألية مش هي مواد دهنية، دهن هذا إيه، وشحم، شحم يذوب فيصير يشرب كالدهن، يشرب يعني هذا الشحم المذاب فيمكن الجسم يمتصه مثلا أو الدم يمتصه ويوديه على المنطقة اللي فيها النقص هذا، فمثلا يصير فيها شيء من التعويض للمادة الزلالية المفقودة. طبعا هذا التحليل من عندي، يعني أنا ما يعني أقول لعله كذلك، يعني وجه ارتباط العلاج بالإيش؟ بالمرض، فإن أخطأت فمني. لكن هذا ما أعرفه من شرح الحديث. ما حكم قولي يا لهوي لأننا إخواننا، لأننا المصريين عند المصيبة تدخل في، هل هي نداء غير الله؟ لا، ما هي نداء غير الله، لكن مثل يا ويلي يا خرابي يا لهوي، هذا ما يجوز. الإنسان ما يدعو على نفسه بالويل، ما يدعو على نفسه بالويل والهلاك. يقول يا يستعين بالله، وش اللي يا خرابي ويا ويلي ويا وش ليش يعني؟ هل هذا عند المصيبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لا إله إلا الله، دعاء الكرب. مش هذه الكلام يا لهوي ويا ويلي ويا خرابي ويا عندي وسواس قهري يخوفني من المستقبل، تعبت كل ليلة أبكي. يعني هذه إن شاء الله تكون مرحلة مؤقتة، وأنه يحتاج لها يعني صبر، وإهمال الوسواس هو الحل، لأن الوسواس هو دافع ملح، افعل افعل، كرر كرر، أعد أعد كذا. فإذا قاومه ما أعاد ولا كرر ينجو إن شاء الله. هل على المرأة دعوة الرجل مثل أن تجد سائق يشغل أغاني تعطيه شريط أغاني أو مطوية؟ والله إذا أمكن طيب، بدون علاقات، بدون بدون يعني خلاص. في ظل الانفتاح الحالي، والله يا أخي صعب الجواب هذا. يقول من هم أعلم أهل الأرض؟ ما أدري من هم أعلم أهل الأرض، ما أعرف. كل بلد فيها أهل علم لا تخلو، لا يخلو. اليمن فيه أهل علم، الهند فيه أهل علم، المغرب فيه أهل علم، الشام فيها أهل علم، مصر فيها أهل علم، كل. أما من أعلم أهل الأرض الآن؟ ما أحد. يعني هذه واحد يبغاله عالم رحل وقابل وشاف كذا وسبر وسمع من أخبار وكذا كذا حتى يعرف لك أعلم. أمريكا فيها طلبة علم، يعني أوروبا فيها طلبة علم. صلاة التسابيح أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وخلص الإنسان ما ثبت العبادة، ما ثبتت ما يقوم بها الإنسان. الأصل في العبادات إيش؟ المنع حتى يقوم الدليل على صحتها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ما هي عامة؟ يعني مثلا لو تقول ما هو كل المتدينين يفعلونه، لكن لو مثلا استهزأ فعل من فعل لواحد متدين ما له علاقة بدينه، يعني ما راح استهزأ بلحيته، لأنه استهزأ بلحيته خلاص. لكن لو هذاك مثلا مشي مشيه، فراح هذا مشي كذا يقلده، يصير فسق وليس كفرا، فسق وليس كفرا. اي بس هذا تعميم خاطئ. يعني ما هي المشكلة الاجتماعية اللي يتسبب فيها كل المتدينين؟ كل المتدينين مشتركين فيها. وشي وإيش في صلاة مثلاً؟ إيش قطع إشارة المرور؟ هذا ظلم، كثير منهم يتقيدون بقطع إشارة المرور. إيش المشكلة أنه إيش مثلاً ما يصل الرحم، ما يسلم، ما يرد السلام، يضرب زوجته؟ كثير من الفسقة يضرب زوجته، وكثير من المتدينين لا يضربون زوجاتهم. فقضية أنه يوجد سمة عامة للمتدينين خاطئة تستاهل أنه يسوي مسلسل كوميدي لنقدها، كلام كذب وباطل. بل المتدينون عموما أقل مشاكل من غيرهم، أقل مشاكل من غيرهم، لأن الدين اللي عندهم يعني يردعهم عن أشياء لا يردع الناس آخرين. ولكن ليس كل من تظاهر بالدين متدين، ففي فاسق متظاهر بالدين، فيه يعفي لحيته وهو عنده كبائر، يوجد. ممكن إيه؟ ممكن واحد مثلا حليق يصلي الفجر في المسجد، واحد ملتحي ثاني ما يصلي الفجر، موجود. سبحانك اللهم وبحمدك.